أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق بعضا من الآداب في قراءة القرآن العظيم، وأنه يستحب لمن يقرأ القرآن أن يبدأ بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويستحب أنه يقرأ على مهل، وأنه يتأمل ويتدبر القرآن كما أمر الله سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته، وغير ذلك مما ذكر الله سبحانه. أيضا يقول العلماء أنه يجوز القراءة للذي يقرأ، يعني يقرأ بالقراءة التي يعرفها، وله أن يقرأ بالقراءات السبع أو العشر إذا كان يحفظها أو يعرفها. ولكن إذا كان يصلي بالناس إماما، كما قدمنا أنه يصلي بما يعرفه الناس بالقراءة التي يعرفها الناس، حتى لا يتفلت عنه في السماع، وحتى لا يسرح في غير ما يقرأه. إذا كان القارئ يقرأ وحده وفي غير الصلاة، له أن يقرأ من مصحف، وهذا حسن جميل، وله أن يقرأ من حفظه وبحسب ما تيسر له. وقدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. القراءة في المصحف في غير الصلاة، أما في الصلاة فالمستحب ألا يقرأ من مصحف، يستحب أن يقرأ القارئ من حفظه، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل السلف. وإن كان يعني فعل البعض منهم زي زكوان، كان يؤم السيدة عائشة رضي الله عنها، وكان لا يحفظ القرآن فكان يقرأ من المصحف. فهنا يجوز أنه إذا كان قراءة طويلة والناس يريدون أن يسمعوا القرآن كله، والإمام يخاف أنه يخطئ فيقرأ من المصحف، لا مانع من ذلك، لكن الأفضل القراءة من الحفظ حتى لا يتكل الناس على المصحف، لأنه لو اتفتح باب أنه القارئ يقرأ من المصحف في صلاة النافلة، ما تكلمش عن فريض، فريضة يقرأ من حفظه، أما في النافلة لو فتح هذا الباب قراءة المصحف محدش هيحفظ، كل إنسان هيعتمد على جمال صوته وأنه مش حافظ ويفتح المصحف ويقرأ. كثير المساجد تلاقي المصاحف موجودة فيها والإمام يقرأ المصحف، فالخوف من تفلت القرآن، إن الإنسان ما يحفظ ما يرجعش، يقوم يقول لك هنقرأ هننسى هنغلط وناس هتردني هتكسف، لا، ولا تتكسف ولا تتعب، أنت تتقرب إلى الله عز وجل بذلك. فإذا حفظت وعملت الذي عليه، فإذا أخطأت ما لا تتحرج ولا غيره، لك الأجر، بل لك أجران عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، وما تزعلش أن حد يردك أو يفتح عليك في القراءة، طالما أنه يفتح بطريقة جميلة زي ما أخونا اللي بيصلي ورايا بيفتح بطريقة جميلة جدا في القراءة، وأحيانا يعطي صوته أو بحس ما سمعوش في الصلاة بس يعلي صوته أحسن. على كل يعني حاجة كويسة أن يوجد من يفتح على الإمام. وما شاء الله إخواننا في المسجد هنا غاية في الأدب والأخلاق، جزاكم الله خيرا، يعني ما فيش حد بيفتح إلا وراء الإمام فقط، مع أنه ورايا كذا واحد يحفظون القرآن، ولكن كل بيترك واحد فقط لكفاية، واحد بيفتح على الإمام انتهى الأمر. فيعني القراءة من الحفظ أفضل، لأن يوم القيامة مش هتفتح مصحف وتقول لك اقرأ ورقم حفظك حافظت، وهتقرأ قدام رب العالمين، يبقى تعود وأنت في الصلاة أنك تقرأ أمام رب العالمين، وإن أخطأت يفتح عليك من حفظ، لكن تأخذ بالأسباب، تأخذ يعني تقرأ وتراجع، لكذا خلص قدر الله سبحانه وتبارك وتعالى يدري كما يشاء سبحانه. يقول لنا العلماء أنه لا كراهة في قراءة الجماعة مجتمعين، يعني لو أنه إنسان قاعد في جلسة وبيقري الناس، ده بيقرأ وده بيقرأ وده بيقرأ، ما فيش مانع من ذلك. أنه هو بيقرأ وهم بيردوا وراه، برضو ما فيش مانع في هذا الشيء. لو أنه قسمهم مجموعتين، دول يقرأوا حبة آيات مع بعض وبعدين تاني يقرأوا الآيات اللي بعدها وهكذا، لا شيء، المهم أنه يقرأون القرآن وأنه يتعلمون قراءة القرآن. برضو من آداب قراءة القرآن يقول العلماء: منها أشياء يتساهل فيها الناس في العادة، يتساهلون فيها في إيه؟ يقول لنا إنهم مأمورون باجتناب الضحك واللغط، يعني في قراءة القرآن لما جلس التعليم القرآن مأمورون باجتناب الضحك واللغط، أي درس من دروس العلم يعني بتبقى أحيانا في فكاهة بسيطة فيه بحيث أن الناس تقبل وأنه يعني ما ينامش وكذا، لكن أن تتحول الجلسة تبقى كلها ضحك لا ما يلقش، لجلسة تحضرها الملائكة يبقى لا يكون فيها لغط وزعيق وكلام ونقاش وكلام صوت عالي ولا ضحك وهزار فيها لا، ولكن تكون إذا كان فيها شيء بسيط يعني ما فيش مانع منهم، لكن كثير لا يقول لنا وفي حال القراءة يقوم بأش فيه لا ضحك ولا شيء في حال القراءة يتأمل ويتدبر في القرآن الذي يسمعه. يبقى يقول لنا مأمورون أيضا باجتناب العبث باليد وغيرها، أن يبقى قاعدين في جلسة القرآن ويسمع القرآن ده يطرق أعصابه ده يتمطع ده يتوب بصوت عالي لا ما يلقش في جلسة القرآن ذلك. يقول أقبح من ذلك، وهذا كلام الإمام النووي رحمة الله عليه، يقول النظر إلى ما يحرم، إذا كان جالس بيسمع القرآن بيقرأ في مكان مفتوح والناس رايحة جاية نساء معديين ينظر إلى النساء ينظر إلى المردان هذا لا يحل له، فلذلك يقول إنه هذا قبيح إن يكون يقرأ القرآن وينظر، إنسان ماشي في الشارع بيسمع القرآن ويغض البصر ما يمشيش يبص قدامه على النساء أو شيء. يقول يجب على الحاضر في المجلس أن ينكر ما يراه المنكر، إذا كان مجلس القرآن ما ينكرش في المنكر ما إمتى ينكر المنكر؟ يبقى هنا إذا جلس الناس في دروس العلم وده واحد الناس يعمل شيئا فيه لغط فيه منكر فيه صوت عالي فيه أذى للناس يقوم حد يسكت هذا الإنسان، أو لا المجالس يسكت فيها الإنسان الذي يصاب الذي يجهل في مجلس القرآن ومجالس العلم. جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها استحباب رفع الصوت بالقراءة، وزي ما قدمنا قبل ذلك وأحاديث فيها استحباب خفض الصوت، وده راجع إن أنت بتقرأ فين، بتقرأ في البيت وحدك ارفع صوتك شوية عشان ما تنمش، بتقرأ في المسجد والمسجد فاضي ما فيش مانع ترفع صوتك شوية سواء في صلاة أو في غيره، لا بتقرأ في المسجد والناس والمسجد فيه ناس لا ما ترفعش صوتك، ليه ترفع صوتك؟ يبقى هنا تسمع نفسك فقط وانت لا تؤذي الناس، كل واحد لو رفع صوته بالقراءة يشوش الناس بعضهم على بعض ما تعرفش تقرأ فيها، يبقى ينبغي الذي يقرأ أن يخفض صوته، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما وجده يرفع صوته قال اخفض صوتك شيء اخفض صوتك شيء. أبو بكر الصديق واقف وحده وبعدين بيقرأ بصوت واطي جدا وما فيش حد حوله وأنه يقول قد أسمعت من نجيت ارفع صوتك شيء عشان ما تنامش وانت فيه. يبقى هنا إذا كنا في المسجد لا ينبغي الإنسان أن يرفع صوته بالقراءة حتى لا يشوش على الناس. برضو أحيانا بعض إخواننا الطيبين يجي المسجد متأخرا ويصلي الجماعة التانية ويكون أثناء درس العلم أثناء اللي وبعدين يرفع صوته جدا بيسمع كأنه إمام المسجد، أنت مش إمام المسجد أنت بيصلي وراك واحد ولا اثنين بس تسمع الواحد ولا الاثنين، أما تسمع الجامع كله وترفع صوتك نخاف عليك من رياء يعني عامل نفسك إمام بقى وبقيت أنت إمام دلوقتي وبترفع صوتك هتسمع كل أو عايز كل الناس يسكتوا عشان يسمعوك ولا إيه عايز يعني، فهنا لا ما تحطش نفسك في هذا الشيء، أنت بتصلي معك واحد يقوم التكبير تسمع الواحد ده، صلي وراك اثنين تسمع الاثنين، ما فيش معنى تسمع المسجد من أوله لآخره وانت اللي وراك واحد أو اثنين لا هذا لا ينبغي، ونخاف من الرياء في هذا الشيء. لذلك خد بالك لما تدخل المسجد وتكون حتصلي بجماعة متأخرة انتم متأخرون تأخرت عن الصلاة، ودخل كان الصحابة إذا جاء أحدهم متأخرا فاتته اللي ما يستحي استخبى ياخد جنب الصحابي يستخبى ويستحي وانت ما بتستحيش بتدخل وترفع صوتك تقول أنا هو لا ما ينفعش، لكن أسمع نفسك فقط أسمع من وراءك فقط لا تسمع المسجد كله لأنك لست الإمام الراتب. يبقى هنا إذا كان الجهر بالصوت مدعاة للرياء يبقى يخفض صوته، في إزعاج للناس يبقى يخفض صوته، إذا كان وحده ما فيش لا رياء ولا هيزعج أحدا يبقى له أن يرفع صوته شيئا. نذكر كلام العلماء هنا، يقول أهل العلم الأفضل الإخفاء لأنه أبعد من الرياء فهو أفضل في حق من يخاف الرياء، وكذا من يتأذى المصلون وغيرهم بدهره، من يتأذى المصلون وغيرهم بدهره يعني يرفع صوته فالناس تتأذى، أحيانا الناس يدخل المسجد وبعدين يمسك المصحف ويقعد يقرأ ويرفع صوته براحته، لا ما ينبغيش ترفع صوتك وبعدين لما حد يقول له وطي صوتك يقول لا يا أخي أنا بقرأ قرآن، أي بتقرأ قرآن بس سمى النبي صلى الله عليه وسلم أذى، أنت تؤذي بالقرآن ما أنتش بتقرأ قرآن، هنا لا تؤذي الناس سمع نفسك فقط طالما أن أنت قاعد مستني صلاة ظهر صلاة عصر صلاة عشاء. يبقى إذا كان القراءة بالقرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤذي بعضكم بعضا، قراءة القرآن أيها المصلون لا يرفع بعضكم على بعض ولا يؤذي بعضكم بعض، بالله عليك إذا كان القرآن أمال الكلام بقى العالي، أخونا فلان وأخونا فلان بيتكلموا بصوت عالي قوي كده، ما فيش حد يعني، لأنه أحيانا البعض الناس يحس هو صوتي كده، صوتي عالي كده، صوتك عالي كده، بس أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تخفض صوتك، بل أمرك الله عز وجل أغضب من صوتك. يبقى هنا الإنسان يخفض صوته ويغض بصره كما أمره الله سبحانه تبارك وتعالى حتى لا يدخل في الإثم في ذلك. يبقى مهما تكون أنت لك قدر كبير في المسجد، أنت كبير في المسجد، أنت إمام المسجد، أنت شيخ المسجد، كل هذا لا يعطيك العذر إنك ترفع صوتك وأنت تتكلم. احترم بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، أسمع من تريد أن تكلمه فقط. لذلك عمر لما مر من المرات سمع اتنين بيتكلموا في آخر المسجد بصوت عالي، فعايز ينادي واحد قريب منه عشان يجيب له الاتنين اللي بيتكلموا بصوت عالي دول، ما ندهوش، ما قالوش يا فلان، لا، راح وقت حصم الأرض راح حدف عليه. عمر رضي الله أمير المؤمنين وإمام الناس رضي الله عنه، عشان ينادي واحد بينه وبينه 3-4 متر ياخد حصايا صغيرة يحدف عليه فينتبه، فعمر يقول له نادي لي الاتنين دول. يدي الاثنين، يقول من أين أنتما، أنتم منين؟ عمر في المدينة. قالوا من الطائف. قال لو كنتما من المدينة لأودعتكما ضربة، ترفعاني أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تلعبوا في المسجد، ارفع صوتك في بيت الله سبحانه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يضربهما، إنه غرب ما عرفوش الحكم. يبقى المؤمن الذي يعرف الحكم إنه يتأدب في بيت الله، لا يرفع صوته، لا يزعج الناس بصوته. يبقى هنا حتى لو كنت تأمر المعروف وتنهى عن المنكر، يمكن أحيانا نكون في الصلاة الإمام بيصلي وبعض الناس يكون بيتوضى وصوته عالي هناك جيلنا هنا، أو واحد يقول تعالى يا أخي هنا، روح يا أخي هنا، لا، ما فيش داعي لذلك، بالإشارة شاور، إنما أنت كده تزعج المصلين، يبقى حينتبه لك. طيب هذا كل شيء، والتليفون المحمول بقى شيء تاني، اللي يدخل المسجد ويزعجنا فيه، شيء بدعاء وشيء بالصلاة في الحرم وشيء بأذان وشيء بمزيكا وشيء بتخت راقص وشيء، فهم تسمع كل شوية، تخلص هنا تنط من هنا، تخلص هنا تلاقي حاجات عجيبة جدا. هذا لا يجوز في بيت الله سبحانه وتعالى. أشنع وأشنع منه ما تراه في الحرم، في الحرم المكي تلاقي الناس اللي بتصلي واللي في التليفون، ما شاء الله على التليفون، وخصوصا جماعة الأتراك واللي من شرق آسيا، تليفونات بعتهم ما شاء الله، ميكروفونات في المسجد الحرام كلها مزيكا، يبقى قاعد في الحج والناس محرمين ومش عارف، وده التليفون بتاعه عمال مسمع عدد ضخم جدا من الناس، وما فيش، وممكن يبقى مثلا في أثناء الحج والناس قاعدة في المساجد في العزيزية ولا في غيرها، والشيخ بيدي درس وصاحبنا ماسك التليفون وهات يا كلام، ما شاء الله على صوتهم، صوتهم ميكروفونات تسمع، بيقول أي مش عارف إيه بيكلم بلغته وصوتهم سمع الدنيا. لم يتعلموا الدين ولم يتأدبوا بأداب شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. ويمكن تقول لحد اسكت اسكت اسمع الشيخ، هو يقول لك اسكت لسه عايز يكمل، بيتكلم ويضحك في التليفون بصوت عالي. وأشنع من ذلك هو اللي بيطوف بالحرم وهو بيطوف بالبيت وفي ايده التليفون عم يكلم حنكله ايه، حتطبخ لنا ايه، وعملته ايه، وفلان راح فين، وهو بيطوف بالبيت. أداب الإسلام نسيها المسلمون، نسوا أداب الإسلام. امتى يتأدبون؟ يتأدب لما في كل مسجد من المساجد في الدنيا كلها إلا إما يدرسون الأداب، ولما الناس تأخذ بها على محمل الجد تلاقي الناس يسمعوها وبعدين ينسوها وما يعملوش بها، يوم ما تعمل بها وكل الناس يعملوا يرجعون إلى أدب الإسلام، إلى أدب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم. يقول لنا برضو فيها إنه كذا من يتأذى المصلون وغيرهم بجهره الأفضل في حقه الإخفاء يخفي، فإن لم يخف الرياء ولم يتأذى أحد بجهره فالجهر أفضل. إذا كان لا يخاف الرياء وإنه ما فيش حد يسمع ولا حد يتأذى بالصوت، يبقى يجوز له يرفع صوته شيئا. يسن تحسين الصوت بالقراءة، هذه سنة أن يحسن الصوت بالقراءة للأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وكما ذكرنا في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما أذن الله لشيء، أي ما استمع الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. ويقول لنا ليس منا من لم يتغنى، يعني يقرأ القرآن بصوت جميل، ليس منا، يبقى يحاول الذي يقرأ القرآن يحسن صوته وإن يحسن نغمته في القرآن، القراءة القرآن. استحب العلماء قراءة القرآن، بل كانوا يستحبون أن كل جلسة من الجلسات اللي يجلسونها العلم يبدأوها بالقرآن، جلسة علم، جلسة حديث، جلسة كذا، يبتدوا بقراءة آيات، وبعد ذلك إذا كانت الجلسة طويلة هيدي درس علمي يقعد ساعتين ولا حاجة بدأ بقراءة القرآن، هذا حسن. إنما إذا كان جلسة قصيرة فيعني ممكن في أثناء الجلسة الذي يعطي الدرس يشرح آيات ونحو ذلك. يقول لنا برضو العلماء أنه إذا قرأ ينبغي للقارئ أن يبتدئ من أول السورة، ما تبتدي في سورة تبتدي من أولها. طيب إذا كان مش من أول السورة زي ما بنقرأ في التراويح كل يوم جزء وربع مثلا أو كذا، يقول لك من أول الكلام المرتبط، من أو يعني ما يستحب، ما هو شوية يجب لك، فأفضل إنك تنهي على معنى خاتم وتبدأ بمعنى بداية، ما تبتديش من حالة بحيث أن ما يبقاش مفهوم أنت بتعرف إيه، أن بديت من إيه. فلذلك يقولوا أنه لا يتقيد بالأجزاء والأعشار، يعني مش لازم أن يقف على آخر الجزء، على آخر الجزء ممكن يقرأ آية إذا كانت هتكمل المعنى، آيتين هيكملوا المعنى، يبدأ من بعد ذلك مما يبدأ به معنى. فيقول لك مثلا أنه لا يستحب أن يبدأ مثلا أدي ربع بدايته إيه في سورة النساء، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. إذا بدأ هنا اللي هيسمع لو مش حافظ إيه المقصود به والمحصنات، لو إنه أرى من قبلها يبقى حرمت عليكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، يبقى هنا أفضل يقرأ الآية اللي قبلها بحيث يبقى الكلام كلاما متصلة. لكن لو فرضنا بدأ من هنا، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، كلامنا مش في الصلاة صحيحة أو مش صحيح، الكلام هنا إنه لا يستحب ذلك أن تبدأ بما لا يفهم السامع، ما الذي ما الحكم له هنا، والمحصنات النساء يعني متزوجات من النساء إيه أحكامه. هنا بيقول متزوجة المرأة لا يجوز لها أن تتزوج، المرأة المتزوجة لا يجوز لها أن تتزوج، يبقى لا بد تبدأ من البداية حرمت عليكم، يبقى من ضمن المحرمات المرأة المتزوجة لا يجوز لأحد إنه يتزوجها، كذلك المرأة اللي توفي زوجها وهي في عدتها لا يجوز، ما زالت متعلقة بالزوج المتوفى لا يجوز لأحد أن يخطبها في عدتها. كذلك مثلا في سورة يوسف، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، هذه بداية ربع، فهنا لما تبدأ في القراءة في السورة وما أبرئ نفسي، لا ما فيه المعنى، مين اللي بيقول كده لا ما أبرئ نفسي، يبقى تبدأ قبلها مثلا وقال الملك ائتوني به لغاية ما توصل لقول امرأة العزيز وما أبرئ نفسي. كذلك في سورة الكهف مثلا أول ربع في على على الربع يعني منها، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، مين بيقول للمين، لا قول اللي قبلها من ذلك، يبقى هنا نقرأ الآيات اللي قبلها بحيث أنه فانطلق حتى إذا بلغ يذكر لنا الركوب البحر وكذا وكذا، وبعدين قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبر، يبقى ذكرنا المعنى أن ده سيدنا موسى والأفضل تبتدي القصة من أوله. كذلك في سورة الأحزاب، ومن يقنت منكن لله ورسول، مين اللي مقصود بها ومن يقنط منكن، هنا إنسان ما ياخدش باله ما يعرفش طالما مش حافظ، لكن لو حافظ عارف إن الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، يبتدي قبل كده يا نساء النبي ما يأتي منكن، ويقرأ الآيات أو الآية التي قبلها حتى يصل هذه بتل. كذلك في سورة ياسين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند، من كل هذه أول ربع أوائل أربع أو أنصاف أحزاب، فلما تبدأ من عندها هتجي اللي وراك ما ياخدش ما يفهمش انت فين ولا بتقرأ ايه، لكن أولى انك تقرأ ما قبلها، قيل ادخل الجنة قال ليتكم، أو تبتدي أول القصة من أولها. كذلك في قوله سبحانه إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها، في سورة فصلت إليه يرد علم الساعة، فهم أن الله سبحانه وتبارك وتعالى، لكن أولى لو إن قرأت قبلها أن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة، يبقى هنا إن أنت تقرأ آيات متصلة وما تزهقش، إذا الإمام خلص لغاية حاجة وبعدين تاني يوم رح رجع لك قبلها بآيتين وما هريها مبارح، لا بيوصلها بعضها ببعض، أو إنه وصل لآخر الربع زي ما عملنا النهاردة كده وعدينا آيتين ثلاثة عشان تتكمل بعضها مع بعض، يبقى الأفضل ذلك. لكن فرضنا لم يفعل، الصلاة صحيح، الصلاة صحيح. يقول لنا الإمام النووي ولهذا قال العلماء قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قدرها من طويلة، أفضل منها؟ يعني إذا كان أنت هتقرأ ثلاث آيات من سورة، هل هذا أفضل ولا تقرأ سورة زي سورة إن أعطيناك الكوثر هي برضو ثلاث آيات؟ يقول لك قراءة السورة كاملة أفضل من قراءة ثلاث آيات من سورة أخرى، يعني إذا كان لك الخيار. ما إذا كنت بتقرأ في بالناس مثلا بتختم ختمة في التراويح فأفضل اقرأ، بس المهم الترابط بين الآيات. إن شاء الله من الليلة اللي احنا فيها دي على الساعة 12:30 هيبتدي إخواننا يقوموا قياما ثانيا، صلوا صلاة التهجد لغاية الساعة 3:45. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.